هؤلاء الذين أغناهم الله بدينه لم يكن لهم فقر إلى أحد من الخلق، بل بقي فقرهم إليه سبحانه وصار غناهم به سبحانه وتعالى. فندعو أنفسنا إلى أن نكون من الأبرار والأخيار، وكذلك من البر أن يكون هذا بالفقراء والمساكين. وهذا هو مقصودنا في هذا الكلام. وكان جوده عليه الصلاة والسلام يتضاعف في رمضان لخمسة أشياء.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الثاني من شهر رمضان لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
وأجر آخر من جهة الإطعام كمثل أجر من أطعمهم. هكذا يتفضل الله على عباده بواسع الكرم والعطاء والمغفرة والرحمة. ولا يجوز منع الناس من فعل الخير مع الفقراء والمساكين، لا يجوز هذا أبدا، فهذا يضر بفاعل ذلك. فالمطلوب أن يشجع الناس وأن يعانوا على أفعال الخير. فما أكثر الفقراء في هذه الأيام في بلاد المسلمين ومنها اليمن.
عناية السلف بفقرائهم في رمضان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة عناية السلف بفقرائهم في رمضان. عناية السلف بفقرائهم في رمضان. ولا يفهم من هذا العنوان أن السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم أنهم لم يكونوا يعتنوا بفقرائهم إلا في رمضان، لا، ولكن المراد أنهم في رمضان كانوا يزدادون عناية بهم. ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربنا جل شأنه بين للعباد، وهذا أمر معلوم عند جميع العقلاء، بين للعباد أنهم فقراء إليه، وهذا الفقر فيهم هو فقر ذاتي وفقر لازم لهم على جهة التأبيد، لازم لهم في الدنيا والآخرة. وهذا الفقر منهم إليه سبحانه هو فقر إليه في ألوهيته وفقر إليه في ربوبيته. أما الفقر في ألوهيته فإن الناس جميعا فقراء إلى عبادته وإخلاص الدين له، وهذه العبادة وهذا الإخلاص لا يكون إلا إذا هداهم الله ووفقهم الله وألهمهم الله وأعانهم الله على القيام بدينه والقيام بشرعه. فالفقر إليه في ألوهيته هو فقر إلى عبوديته وفقر إلى العمل بشرعه ودينه، وهذا أعظم الفقرين. والفقر الثاني فقر إلى ربوبيته، وذلك أنهم يفتقرون إلى إصلاح دنياهم وإصلاح آخرتهم، وهذا الإصلاح لا يكون إلا من الله، فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فلا يكون ربنا إلا غنيا، وهو غنى ذاتي وغنى مطلق، ولا يكون العباد إلا فقراء دائما وأبدا. ألا وإن الله عز وجل قد جعل الغنى في أصناف من عباده، والغنى الذي جعله الله في أصناف من عباده على قسمين: غنى ديني وغنى دنيوي. أما الغنى الديني فالله عز وجل اختار لدينه وقيض واصطفى لشرعه ولتوحيده وعبادته من يشاء من خلقه، فجعلهم الخلص من عباده وجعلهم أحق بدينه وشرعه والقيام بذلك. هؤلاء الذين أغناهم الله بدينه لم يكن لهم فقر إلى أحد من الخلق، بل بقي فقرهم إليه سبحانه وصار غناهم به سبحانه وتعالى. وهؤلاء أمرهم الله وفرض عليهم أن يعطفوا على الفقراء من عباده، وذلك بتعليمهم توحيد الله وبإرشادهم إلى دين الله ونصحهم إلى عباد الله. وهؤلاء إنهم قاموا بهذا أدام الله لهم هذا الغنى وجعلهم من أهله وأحق به، وأعطاهم على ذلك المكافآت في الدنيا والآخرة. والصنف الآخر أغناهم الله عز وجل بشيء من الدنيا، بشيء من المال والغنى والثرى والملك والجاه، وهذا الصنف أمرهم الله عز وجل أن يعطفوا على الفقراء والمساكين وعلى الأيتام والأرامل، وأن يعينوا المحتاجين من أجل إصلاح أحوالهم. فإنهم قاموا بذلك أدام الله لهم ما أعطاهم من الغنى والثرى والملك والجاه، وإن لم يقوموا بذلك نزع الله ما أعطاهم وحول ذلك إلى غيرهم. هذه سنته سبحانه وتعالى. فلهذا معاشر المسلمين ينبغي أن نعلم أننا جميعا بحاجة ماسة إلى أن نكون حيثما أمر الله وشرع الله ودعا الله ورغب وحثنا على ما حثنا عليه، فندعو أنفسنا إلى أن نكون من الأبرار والأخيار، وكذلك من البر أن يكون هذا بالفقراء والمساكين. وهذا هو مقصودنا في هذا الكلام معاشر المسلمين. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود الناس بالخير. هذا الجود منه عليه الصلاة والسلام كان في حياته وفي عمره كله، قبل بعثته ورسالته وبعد بعثته ورسالته، حتى توفاه الله
قال وأجود ما يكون في رمضان، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يزداد جوده وسخاؤه وكرمه وإحسانه وبره في الناس في رمضان المبارك، كان يزداد هذا وكان يجود في هذا الشهر أكثر من غيره من الشهور، ويفعل من الخير في الناس وللناس أكثر مما يفعله في غيره من الشهور. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أحب لكل رجل مسلم أن يزداد جودا في رمضان اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإعانة للناس في حاجتهم، وإعانة للناس في حاجتهم. فينبغي على المسلمين الموسرين أن يقتدوا برسولهم عليه الصلاة والسلام في هذا الجود الذي وصف به. وقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المشكل، قال رحمه الله تعالى: وكان جوده عليه الصلاة والسلام يتضاعف في رمضان لخمسة أشياء: الأول، لفضل هذا الشهر، وذلك أن الأجور تتضاعف فيه، أن أجور الصدقة تتضاعف فيه، وأن أجور العبادات تتضاعف فيه. هذا الأول. قال الثاني: كان يتضاعف جوده موافقة لربه في الكرم، فهذا منه عليه الصلاة والسلام من باب الموافقة لله، لأن الله متصف بالكرم والجود على عباده، وبالعطاء الواسع على عباده، وبالعطاء الدائم لعباده سبحانه وتعالى. والثالث، قال ابن الجوزي رحمه الله: والثالث أن شهر رمضان يحتاج الناس فيه إلى إعانة لهم في إفطارهم وفي سحورهم، إلى إعانة لهم في إفطارهم وفي سحورهم. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب لطائف المعارف: وكان جوده عليه الصلاة والسلام يتضاعف في رمضان ما لم يكن في غيره من الشهور، قال وذلك موافقة منه لربه عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك أيضا أنه إذا اجتمع الصيام والصدقة فهما من موجبات الرحمة، إذا اجتمع الصيام والصدقة فهما من موجبات الرحمة. ثم ذكر حديثا قد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وبذل الصدقة والإطعام وصلى بالليل والناس نيام، وصلى بالليل والناس نيام. وذكر رحمه الله قال: كان يتضاعف جوده لأنه إذا اجتمع الصيام والصدقة فهما من عظيم ما يكفر الخطايا ويباعد عن جهنم، ويتقي الشخص النار، ويتقي بذلك غضب الله سبحانه وتعالى. ف فيا معشر المسلمين، الاقتداء بالرسول مطلوب. يا أمة الإسلام، ينبغي أن تعيد أمة الإسلام مجدها في السخاء والبذل والكرم والعطاء لمن يستحق ذلك، لمن يستحق ذلك، لا سيما الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. وهذا الجود والكرم الذي يكون في رمضان ويكون فيه أكثر من غيره، إنه من الأمور المهمة العظيمة أن يتصف المسلمون بالعطف والحنان والرحمة بالفقراء والمساكين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من رحم العباد رحمه الله، ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه، ومن أعانهم أعانه الله، ومن جاد عليهم جاد الله عليه جاد الله عليه، ومن سترهم ستره الله، ومن منعهم الخير منعه الله الخير، ومن منعهم الخير منعه الله الخير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إعانة الصائمين بالإطعام من السنن في الإسلام، إعانة الصائمين بالإطعام من السنن في الإسلام رحمه الله تعالى. فينبغي على المسلمين أن يحبوا الفقراء والمساكين، لا سيما الصالحين، لا سيما الصالحين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: حب المساكين أصل الحب في الله، أصل الحب في الله، لأنهم ليس عندهم من الدنيا ما يستدعي محبتهم من أجله، وإنما يحبون من أجل الله، فمن أحبهم فهو حب لله، والحب في الله من أوثق عرى الإيمان. معاشر المسلمين، لا ينبغي للمسلم أن يكون في قلبه الازدراء والاحتقار للفقراء والمساكين، فإن هذا يضر به، فإن هذا يضر به. ولهذا قال الإمام السمرقندي رحمه الله أبو الليث في كتابه تنبيه الغافلين، قال: لو لم يكن من الصدقة في رمضان إلا دعاء المساكين والفقراء للمتصدقين، فهذا مكسب عظيم وغنيمة كبيرة. روى الإمام البخاري وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وجاء عند النساء بلفظ: بدعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم وصلاتهم. فالناس الميسورون والأغنياء والأثرياء ربما رزقوا هذه الأموال بسبب الفقراء والمساكين، يبتليهم الله، هل سيرحمون الفقراء والمساكين ويعطفون عليهم، أم أنهم سيتكبرون عليهم ويزدرون بهم ويهملونهم. ولهذا سئل إبراهيم النخعي رحمه الله: لما شرع الله الصيام؟ قال: ليذوق الأغنياء طعم الجوع حتى لا يضيع الفقراء، حتى لا يضيع الفقراء. فالحقوق كثيرة التي يطالب بها المسلم على حسب ما جاءت بذلك الشريعة. ولهذا كان السلف يحرصون على إغناء الفقراء في رمضان، وعلى الإحسان إليهم أكثر وأكثر. وهذا كله عمل بالأدلة الشرعية ومنها ما سبق من حديث ابن عباس، ومنها ما جاء من حديث زيد بن خالد الجهني عند مسلم رحمه الله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره، أي أن الذي يعطي الصائم الإفطار من الطعام والشراب ينال أجرا مثل أجر الصائم. فإذا كان المفطر صائما صار أجره من جهة الصيام كمثل أجر الصائمين، وأجر آخر من جهة الإطعام كمثل أجر من أطعمهم. هكذا يتفضل الله على عباده بواسع الكرم والعطاء والمغفرة والرحمة. وهذا الحديث قد جاء عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو من الأحاديث التي جعلت السلف يتنافسون في إطعام الفقراء وفي إغناء الفقراء، لا سيما في رمضان. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال: كان كثير من السلف يواسون الفقراء بإطعامهم من إفطارهم، يواسون الفقراء بإطعامهم من إفطارهم، يعني أن الرجل يكون عنده إفطار له فيصطحب معه فقيرا أو أكثر من ذلك ليفطر معه ويأكل معه، من أجل أن يكون من المحسنين ومن أجل أن يكون من أهل البذل والجود والسخاء على حسب القدرة، على حسب القدرة وعلى حسب ما يتيسر للعبد. وهكذا كانوا يقومون بهذا. ذكر أبو بكر ابن سعيد الجمحي رحمه الله ومن أتباع التابعين قال: كان علماؤنا يقولون: إذا دخل شهر رمضان فانبسطوا بالنفقة، فإنها في رمضان كمثل النفقة في سبيل الله، أي في قتال الكفار وفي غزو الكفار. هكذا كانوا يتنافسون. وكذلك أيضا ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان أن حماد بن أبي سليمان رحمه الله كان يفطر كل ليلة في رمضان 50 صائما حتى ينتهي رمضان، فإذا انتهى رمضان أعطى كل واحد منهم ثوبا وأعطى لكل واحد منهم شيئا من المال. هكذا كان الحرص حاصلا. وكذلك أيضا ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في الزهد الكبير أن أنس بن سيرين كان يفطر من الصائمين في رمضان 500، كان يفطر من الصائمين 500. فهكذا كانت الخيرية في حب المساكين وفي الشفقة عليهم والرحمة بهم والإحسان إليهم. هذا هو المطلوب من جميع المسلمين. احذروا أيها الناس أن تحتقروا من دعاكم الله إلى أن تحسنوا إليهم، إلى أن تحسنوا إليهم. فالفقير سبب لزيادة الغنى والثراء عند أرباب الأموال، وسبب لمغفرة الله لمن تصدق عليهم، ولرحمة الله وتكفير الله سيئات من تصدق عليهم، فهم أسباب لأمور عظيمة ينتفع بها المتصدقون. فلا ينبغي أن المسلم يعزف عن التعاون مع الفقراء والمساكين، ولا ينبغي أنه يحتقر الفقير. قال بعض العلماء: كيف أحتقر الفقير وهو يأتي إلي وهو يحمل لي ما فيه نفعي في الدنيا والآخرة؟ فجعل الله الأمور بين العباد تقوم على أسباب، تقوم على أسباب. المطلوب من الناس اعتبار الأسباب التي دعت إليها الشريعة، التي دعت إليها الشريعة. وليحذر المسلم كل الحذر، يحذر كل الحذر من أن يكون حرص على فقراء في حزبه فقط، وعلى فقراء في مذهبه فقط. فهذا لم يكن في الحقيقة محسنا للفقراء. لماذا؟ لأنه جانب أصلا عظيما من أصول الإسلام. وما هذا الأصل؟ ألا إنه الإخلاص لله في التعاون مع الفقراء والمساكين. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. قال ربنا في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك، اسمعوا يا عباد الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلم يعد الله المتصدقين بالأجور، بالمغفرة والرحمة والرفعة، إلا أن يكونوا مخلصين في صدقاتهم. وأخبر الله عن الأبرار، قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عيني يشربوا بها عباد الله، يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا يطعمونهم؟ قال الله مبينا ما في قلوب هؤلاء الأبرار من الخير العظيم والعبوديات الكبرى. قال الله مخبرا عنهم ومبينا لما في قلوبهم، لا لأنهم قالوا ذلك، إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم أن تكونوا خدما لنا، ولا أن تدخلوا في أحزابنا ولا في مذاهبنا. نعم، إن المسلم الصادق ينصح للفقراء والمساكين أن يستقيموا على الدين وأن يصلحوا ما بينهم وبين الله رب العالمين، لا أنه يجرهم إلى مصلحة تعود إليه ويضر بنفسه بسبب ذلك، ويضر بالفقراء والمساكين. هذه قضية مهمة، وهي أن يتعاون مع المساكين لله وفي الله، لا مكر ولا خدع ولا غدر ولا حيل، وإنما لله وفي الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، وكان جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان كله لله، وفي ابتغاء مرضات الله، وفي ابتغاء مرضات الله. جددوا الإخلاص يا معشر المسلمين، جددوا الإخلاص لله والصدق مع الله، والرغبة فيما عنده، والرغبة فيما عنده، والحذر ثم الحذر من السعي في الحيلولة بين الفقراء وبين التعاون معهم. إنها مساعي خائبة، إنها مساعي خائبة ممن يحصل منه ذلك. أخرج الإمام الطبراني في الكبير وغيره، وهو أثر صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو من أئمة آل البيت، قال: والله إني لأسمع بالغيث أصاب بلدا من بلاد المسلمين فأفرح، فأفرح وليس عندي شاة ثرعة هناك. هكذا المسلم يحب للمسلمين كلهم الخير. قال أبو سليمان رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تجود على الناس كلهم فانوي الخير لهم، انوي الخير لهم. انظر يا مسلم ماذا في قلبك، ماذا في قلبك. لا تدخل في قلبك ولا تدخل على قلبك ما يغضب الله، ما يغضب الله. قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. الفقير الصالح يحتقر وهو أصلح من كثير من أرباب أهل الأموال، من أرباب أهل الأموال. احذروا عباد الله مغبات الغفلة والفتن التي قد تعتري من تعتري. ولهذا الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ومنهم النازحون، هؤلاء يجاد عليهم في رمضان من أبواب كثيرة. الأول بالحق الذي أعطاهم الله وفرضه الله لهم وعلى أرباب الأموال، وهو إيصال الزكاة إليهم، إيصال الزكاة إليهم. قال سيد الأولين والآخرين، قال: فخذ منهم صدقة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فصدر الأصناف بذكر هذا الصنف، صدر الله ذكر الأصناف بهذا الصنف، لأنه أصله إعطاء الزكاة، أصله إعطاء الزكاة. حذاري أن يتلاعب أرباب الأموال بإيصال الزكاة إلى الفقراء والمساكين، وحذاري أن يتسلط بعض أرباب الملك على أموال الفقراء والمساكين في الزكاة وأن يأخذوها، فإنهم يقفون عند الحد الذي يجوز لهم وليس لهم أن يتجاوزوا ذلك. وهكذا أيضا يعطى للفقراء ويعانون به، يعطى لهم من صدقات التطوع، وهي المبرات الواسعة والخيرات الكثيرة، فيحرص على ذلك وإيصال ذلك إليهم. والمسلمون ولله الحمد والمنة في رمضان يتنافسون في البر والإحسان، في التعاون مع الفقراء والمساكين، فما عليهم إلا أن يواصلوا في ذلك وأن يحسنوا في ذلك وأن يقدموا ما قدم الله وأن يبدأوا بما بدأ الله به من أرباب الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. وحاجة أرباب الأموال إلى أن يكون عندهم معرفة في مراتب الفقراء وفي مراتب المساكين، حتى يكونوا على وفق الشريعة، حتى يكونوا على وفق الشريعة. إذن أيها الناس، من وجدناه يفعل خيرا فلنشجعه ولنعنه ولندعو له في ذلك وبسبب القيام بذلك، هذا هو المطلوب. ولا يجوز منع الناس من فعل الخير مع الفقراء والمساكين، لا يجوز هذا أبدا، فهذا يضر بفاعل ذلك. فالمطلوب أن يشجع الناس وأن يعانوا على أفعال الخير. فما أكثر الفقراء في هذه الأيام في بلاد المسلمين، ومنها اليمن، لتغير الأحوال ولحصول المصائب العظام والنكبات الكبيرة. أسأل الله اللطف بنا جميعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احفظ لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم هيئ لنا طاعتك، اللهم يسر لنا القيام بشرعك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، اللهم يسر لنا البر والتقوى والإحسان إلى عبادك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com